أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في إخواني في قاعدة اليد، بعد الحمد لله أن انتهينا من الحديث عن مضمون هذه القاعدة، والذي قلنا في جملة مختصرة من باب ربط الأبحاث إن قاعدة اليد هي تعني أن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده كان ضامنا له، وإن لم يتلف أو تلف عند غيره، حتى لو أنا سلمت لآخر ذو عند غيره كما قلنا. وفرقنا بين ذا بعد ذلك بين قاعدة الإتلاف وقاعدة اليد وقاعدة على اليد كما أشرنا. بعد ذلك انتقلنا إلى مدرك القاعدة، ذكرت جملة من المدارك كما قعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتم الحديث تقريبا في جلسة كاملة عن كتاب عوالئ اللوالئ ومؤلفه. ثم انتقلنا إلى استكمال الحديث عن المدرك، ونقلنا جملة من الروايات على هذا المقام وإلى غير ذلك. الآن عندنا هذا المطلب، المطلب تقريبا استكمال للبحث السابق، بأنه هل يمكن الاستدلال على القاعدة بروايات أخرى ذات مضامين أخرى، مثلا مثل هذه الرواية التي تدل على احترام أموال المسلم، يعني يجب احترام أموال المسلم، من قبيل مثلا هذه الصحيحة، صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ لاحظ، هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم، من غير أهل ملتهم؟ افترض شهادة المسلم على المسيحي، أو شهادة المسيحي في حق المسلم مثلا، هل يتجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه أشهد غيرهم شاهد. هنا الآن بغض النظر عن فقه الحديث من هذه الجهة، قال: إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. الآن بغض النظر عن البحث يعني متن الرواية أو القسم الأول من متن الرواية، كلامنا في هذا ماذا؟ هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ كما قلنا شهادة هذا في من ملة على في حق شخص في ملة أخرى، إذا لم يوجد من ملتهم أحد مثلا، كما تقول الرواية هكذا، ربما في بحث آخر في مناسبة أخرى، لكن شاهدنا عشان لكن لا نطيل الحديث. عندنا ذيل الرواية تقول: هل تجوز، يقول السائل: هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد، لا يصلح ذهاب حق أحد. شاهدنا هنا الإمام سلام الله علل بهذا التعليل بأنه ما يضيع حق أحد بتعبيرنا، فهذا التعليل يدل على الاحترام المطلوب، هذا يدل على الاحترام المطلوب إثباته، يعني روايات احترام مال المسلم، هل هذه تثبت لنا، أنصح التعبير، هل تثبت لنا الضمان من باب أنه يجب احترام مال المسلم؟ فإذا إذا أنت استوليت عليه إذن أنت له ماذا؟ ضامن، بهذا المعنى. ومعنى رواية أخرى مثلا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سباب المؤمن في سوق وحرمة ماله كحرمة دمه، سباب المؤمن في سوق وحرمة ماله كحرمة دمه. إذن ذيلنا ذيل الرواية هكذا، الذيل حرمة ماله كحرمة دمه، إذن للمال حرمة، إذا استوليت عليه وضعت يدي عليه إذن أنا ماذا؟ ضامن الله. هذه رواية يعني جو البحث هكذا، هل يمكن استدلال مثل هذه الروايات؟ والآن تم الاستدلال فيما تقدم، وقلنا بأنه تقريبا صار مناقشة كثيرة في أسانيد الروايات وفي بعض متونها، ولكن المعول عليه في قاعدة على اليد هي السيرة العقلائية التي تدل عقدت على أن كل من استولى على مال غيره فهو ضامن له. واضح؟ نعم. قلنا السيرة العقلائية تكون حجة مع عدم الرد، يعني لابد من الإمضاء للشارع، فإذا أمضاها الشارع أصبحت حجة. على هذا الأساس قلنا عندنا مجموعة من الروايات لها مضامين، منها مثلا احترام مال المؤمن، منها مثلا ماذا احترام ماله كحرمة دمه وما شاكل ذلك، من هذه الرواية كذلك صحيحة أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع، فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا هذا اليوم من أيام الحج. فقال أي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا هذا الشهر. فقال فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. هذه الرواية موجودة في الوسائل وهي مهمة، وقع عن هذه الرواية الباب الأول من أبواب القصاص في حديث ثلاثة. إذن هذه الرواية وغيرها تؤكد على احترام مال المؤمن كاحترام دمه كاحتمال عرضه وما شاكل ذلك. على هذا الأساس لا يجوز أن أتصرف في مال الغير إلا بإذنه، إلا بطيبة نفسه أو بطيبة من نفسه، وإلا هذا نوع من التعدي، نوع من الظلم. لا تجد إشارة أخلاقية لطيفة إنه سبحان الله يقولون الظالم أول عقوبة تحل عليه هو ظلمه لنفسه، وفي عين أن يظلم الآخرين وقد ظلم نفسه، وكفى بهذا عقوبة من الله. لا تطلب أكثر من الله، يعني سبحان الله، يعني نفس ظلمه للآخرين هو ظلم نفسه وأنزلها في مراتب من مراتب الحضيض والبعد عن الله، وكفى بهذا شقاء وبعد عن الله. الآن ما يشعر بعدين يشعر به. ندعو على الظالم بلا إشكال، نتبرأ من الظالم ولا لعن الظالمين، ولكن سبحان الله هذا ممكور بالصور أنه لما يتعدى على حرمات الناس وكذا هو منتصر ومنتشر، لكنه في واقع نفس الأمر هو ماذا؟ هو مارس ظلما على نفسه أكثر وأشد مما مارسه على الآخرين. سبحان الله، الظلم خطير. على كل حال الآن هل هذه الروايات يمكن الاستدلال بها في المقام أو لا يمكن الاستدلال بها ماذا في المقام؟ الرواية الأولى، الحديث الأول والحديث الثاني، ذاك لا يصح ذهاب حق أحد مثلا أو سباب المنفسوق وحرمة مالك حرمة دمه، هاتان الروايتان وغيرها عن الحديث الأول والثاني كل ما يدلان عليه يدلان على أن المال لو تلف فلا بد من ضمانه، بمعنى أنه تحقق التلف لا بد له من ضمان، يعني يستحيل أن يتحقق تلف بلا ضمان. واضح؟ لأن هذا يقتضي إذا أتلف مال مؤمن أو مال أحد ولا أضمنه هذا لازمه ذهاب حقه، هدر حقه، والرواية منعت لا يذهب مال أحد، لا يذهب مال امرئ وما شاكل ذلك. وهذا منافي هدر ماله، هدر حقه، مناف لحرمة مال المؤمن. ولكن تعلم كما شرحنا في البحث السابق، هذا المعنى أضيق من قاعدة على اليد ما أخذت حدا على اليد. هذا مضمون قاعدة الإتلاف، وقاعدة الإتلاف مضمونها أضيق من قاعدة الإتلاف. مضمونها ما هو؟ التلف عن قصد وتعمد. مثلا كذا، أما احنا نتكلم عن قاعدة اليد اللي هي أشمل، يعني مستعد التعبير، حتى لو لم يقصد، حتى لو لم تتلف، مجرد الاستيلاء عليها عن نظامه. فإذن الرواية الأولى والثانية تدل على معنى أضيق من المضمون الذي يراد إثباته بقاعدة اليد، لأن كما قلنا المراد من قاعدة اليد أنه يثبت الضمان مجرد وضع اليد، حتى لو لم يتحقق تلف أصلا أو تلف عند إنسان آخر. هذا بالنسبة للحديث الأول والحديث الثاني. حاصله إذن وجه التأمل في وجه المناقشة هو أنه لا يمكن، معذرة، أنه هذا يدل على معنى أضيق من معاني ماذا؟ من معاني، يدل على معنى أضيق من قاعدة على اليد. حسنت. بالنسبة للحديث الثالث اللي هو قلنا الرواية اللطيفة، لا يحل قول النبي صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم ولا مال إلا بطيبة نفسه، ولا تظلم أنفسكم ولا ترجع بعد كفارا. هذا الحديث الثالث يقولون ناظر مو ناظر إلى الحكم الوضعي، ثم سيأتي إن شاء الله في النقطة الآتية ما معنى الحكم الوضعي في التكلفي، يأتي إن شاء الله. ولكن هنا باب الإشارة السريعة إنه هذه الرواية لا تنظر إلى الحكم الوضعي، تنظر إلى الحكم التكليفي، بمعنى أنه ما يجوزك شرعا، يعني أنت مأثوم شرعا، لا يجوز أن تتصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإذا تصرفت يعني أثمت، ولا فيها دلالة إلى الحكم الوضعي وهو الضمان. وكلامنا أين إحنا؟ في الثاني، كلامنا في الحكم الوضعي الذي يدل على الضمان. واضح؟ على هذا يتحصل إذن بأن الحديث أو معذرة هذه القاعدة بعد تقريبا الروايات السابقة ناقشناها سندا، وهذه الروايات مناقشة دلالة وأن كان صحيحة سندا مثلا أو بعضها صحيح، فلا إشكال إذن انحصر مدرك الاستدلال بقاعدة على اليد بماذا؟ بالسيرة العقلائية المنضية من الشارع بسبب عدم الردع كما قلنا. واضح هذا المعنى؟ هذا تمام الكلام، هذا ما يعني القسم الأخير ما بقي من البحث السابق اللي كان الكلام في مدرك القاعدة. إلى هنا تحصل إذن المدرك السالم من المناقشة والتأمل والسيرة العقلائية. المبحث الثاني الذي نحب أن نستعرضه في هذا اليوم هو مبحث ماذا؟ الآن هل مؤدى قاعدة على اليد مؤدى حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ قبل الدخول إلى المطلب نذكركم فقط بما تقدم في الأبحاث الأصولية عن شيء مبسط ما يتناسب بحثنا، خط التذكير ولا إن شاء الله واضح، ما معنى الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي أولا يقولون هو اعتبار الشرع، اعتبار الشارع المقدس الذي يتصل بفعل المكلف ابتداء، يعني الذي يتصل هذا الحكم بفعل المكلف، مثل اعتبار الوجوب على المكلف، يعني يجب عليك أن تفعل الصلاة، تحرم عليك فعل الغيبة مثلا. فإذا نجد بأن هذا الوجوب، وجوب الصلاة، يحرك المكلف ابتداء نحو متعلقة، الصلاة واجبة فتحركك نحو المتعلق وهو الصلاة. إذن هذا الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي اعتبار من الشارع انصب على ماذا؟ انصب على فعل المكلف ابتداء مباشرة، فعليه بأنه كل اعتبار شرعي يوجه مباشرة أو يوجه مباشرة للمكلف فهو حكم تكليفي. وهذا الحكم التكليفي سواء كان حكما إلزاميا كالوجوب، أو حكم يعني كالوجوب الحرم مثلا، يعني يلزمك بالفعل أو يلزمك بالترك، مثل الواجبات والمحرمات مثلا، أو لا استحباب وكراهة مثل المستحب، في إلزام لكن إلزام على نحو المحبوبية ليست الشديدة، ذيك فيها محبوبية شديدة الواجب. الكراهة فيها مبقوضة، لكن المبقوضية ماذا ليست بشديدة، قليلة. على كل حال إذن ولك الأحكام التكليفية من حصل الأحكام الخمسة الآن المعروفة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة على بحث. هذا الإباحة فيه كلام يدخل تحت الحكم التكليفي أو لا، بحث آخر ما بنستعرضه. ويقسم الإباحة الاقتضائية والإباحة غير الاقتضائية وكلام في محله. إذن على كل حال إذن هذا الحكم التكليفي بهذا المعنى واضح إن شاء الله. إذن هو اعتبار شرعي يبقى يعني يكون مباشرة منصب على فعل المكلف. الحكم الوضعي، الحكم الوضعي لا، الحكم الوضعي يتفق مع الحكم التكليفي في أنه اعتبار من الشارع. يعني كما الحكم التكليفي اعتبار من الشارع، الحكم الوضعي كذلك ماذا؟ اعتبار من الشارع المقدس. إلا أنه يختلف عنه من جهة أن الحكم الوضعي لا يتصل بأفعال المكلفين مباشرة وابتداء، مثل أن هذا الصلاة صحيحة أو فاسدة، مثلا المعاملة صحيحة أو فاسدة، هذه